لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. ضمن شرح لمعة الاعتقاد للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، هذا هو الشريط 17 من هذه السلسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس العقيدة وضمن درس شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه، فهذا هو الدرس 17 من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي عند قول المصنف حتى يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الشفاعة العظمى ودليلها وما يتعلق بذلك الموضوع. ثم قال المصنف رحمه الله: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. هذا موضوع الحساب، مما يكون يوم القيامة. ماذا الحساب؟ والحساب تعريفه أن يطلع الله عز وجل عباده، العباد، على أعمالهم ويقررهم عليها ويحاسبهم عليها. هذا معنى الحساب، يعني أن يوقف الله عز وجل العباد على أعمالهم ويقررهم لها. والحساب فيه مباحث. المبحث الأول تعريفه وقد ذكرته قبل قليل. ثانيا، هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. في هذه الآية يخبر الله عز وجل فيقول: إن إلينا إيابهم، أي مرجعهم. ثم إن علينا حسابهم، أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وستأتي هذه الآية وما يتعلق بها. وأما من السنة فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. رواه أحمد وصححه الألباني وغير واحد من أهل العلم. وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. وهذا الحديث: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، من الأدعية التي تقال في الصلاة قبل السلام، وهو من الأدعية المهجورة، قليل من الناس من يعرفه. وحقيقة هناك أدعية أذكرها لكم من باب الفائدة تقال قبل السلام، بعد التشهد الأخير قبل السلام. للأسف كثير من الناس لا يعرفونها، وهي أدعية كثيرة في الواقع. من الأدعية مثلا ما جاء في الصحيحين، الحديث المشهور: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ومن ذلك أيضا، وهذا الحديث في الصحيحين، ومن ذلك: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. ومنها هذا الحديث: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ومنها الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. حينما قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. وهذا يعني دعاء مهجور، فيستحب أن يقال هذا الدعاء في الصلاة، سواء في السجود أو بعد التشهد الأخير، ويقال في البيت. وأيضا من الأدعية: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها أو حولها ندندن. نعم. والدندنة أن يتكلم الرجل بكلام تسمع لغمته ولا يفهم طيب، ومن الأدعية أيضا التي تقال قبل السلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومنها: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم من معاذ حينما قال له: إني أحبك في الله. ومن الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وورد أدعية أخرى أيضا، لكن هذا أشهرها، فيستحب للمسلم أن يقول هذه الأدعية وأن ينوع بها حفظا للسنة حتى لا تضيع السنة. نعم. المبحث الثالث: من الذين لا يحاسبون؟ هناك أناس لا يحاسبون كما جاء في الحديث، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر. ثم الحديث وفيه أخبر النبي من هم، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولا يكتوون، لا يطلبون من أحد أن يكويهم، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، لا بمرئي ولا بزمان، تشاؤم حرام، وعلى ربهم يتوكلون. هذا في فضل التوكل. فهؤلاء لا يحاسبون لا في القبر ولا في الآخرة، فيستحب المسلم أن يجتهد أن يجمع هذه الصفات. طيب، المبحث الرابع: الجميع يحاسب، الإنس والجن فإنهم يحاسبون، لأنهم مكلفون مأمورون كالإنس، ولذلك الجني الكافر يدخل النار بالاتفاق، بالاتفاق، كما قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. إذن الجني الكافر يدخل النار بالاتفاق والإجماع، وأما مؤمنهم مؤمن الجن فيدخل الجنة على القول الراجح، وهو مذهب جماهير العلماء كما مر معنا في كتاب التوحيد، لعموم قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا عام. ولقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولقوله تعالى: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. المبحث الخامس: الحساب يتنوع، الحساب ينقسم إلى حساب مؤمن وحساب كافر. صفة حساب المؤمن: يخلو به ربه ويقرره بذنوبه ثم يسترها ويغفرها. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف. قال: فإني قد سترت عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. والحديث كما قلت رواه مسلم في الواقع في الصحيحين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومع ذلك فإنه سبحانه يضع عليه ستره بحيث لا يراه أحد ولا يسمعه أحد، وهذا من فضل الله على المؤمن، فإن الإنسان إذا قررك بجنايتك أمام الناس وإن سمح عنك ففيه شيء من الفضيحة، لكن إذا كان ذلك وحدك فإن ذلك ستر منك، ستر منه عليك. أما حساب الكفار فليست كيفيته كحساب المؤمن، فإنها تحصى أعماله وتبين ثم يخزى بها والعياذ بالله ويوبخ، ليست محاسبة حسنات وسيئات، فليس له حسنات كما جاء في حديث ابن عمر السابق فيه: وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. وهو عسير عليهم كما قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى: مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. قد وصف الله عز وجل هذا اليوم، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ولماذا كان هذا اليوم رهيب على الكفار وعظيم؟ لأنه لا يدع شاردة ولا واردة إلا أتى بها، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. نعم، ولذلك الكفار حينما يرون الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المبحث الذي يليه الخامس والسادس، أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، رواه الترمذي. فهذا يدل على أن أعظم العبادات وأعظم الطاعات بعد الشهادتين الصلاة. فقد فرضت ليلة الإسراء والمعراج، فرضت 5 مرات في اليوم، أجرها عظيم، صلة بين العبد وربه، فلذلك لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والمسلم ينبغي أن يهتم بصلاته، فإن ضيعها فهو لغيرها أضيع. ولذلك على المسلم أن يهتم بصلاته وأن يتفرغ لها خشوعا وتدبرا وحضورا، وأن يهتم بها من أذكارها، أن يهتم بها بكيفيتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، فإن قال قائل ما الجواب عن حديث أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء؟ ما هو الجواب؟ كيف نجمع بين حديثين؟ قال العلماء هذا حديث الدماء هذا أول ما يقضى بين الناس بعضهم لبعض في الدماء، أما في حقوق الله فإنه يبدأ بالصلاة. إذن الناس بعضهم بعض أول ما يبدأ بماذا؟ بالدماء. أما في حقوق الله عز وجل فأول ما يبدأ بالصلاة. وفي حديث أول ما يقضى بين الناس، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، هذا دليل على خطر الدماء. قد قال الله عز وجل في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يعني شيء عظيم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسمع العقوبات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ثانيا خالدا فيها، ثالثا وغضب الله عليه، رابعا ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها ماذا؟ قتل النفس بغير حق. الإنسان يوم القيامة يسأل عن كل شيء، لكن هناك أمور ذكرها الله في القرآن يسأل عنها تنبيها عليها لأهميتها، وإلا هو يسأل عن كل شيء. فمن ذلك الكفر والشرك، كما قال تعالى وقيل أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. أيضا ما عمله في الدنيا، كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكما في حديث أبي برزة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هذه أسئلة الاختبار، الله المستعان. كيف الناس تساهلوا في الأوقات والأعمار والأجساد؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل هذه الأمور. نعمة هذه الأمور، كيف يضيعها الإنسان؟ كيف يفرط في أوقاته، يضيع عمره، يضيع الساعات الطويلة؟ والوقت ذكر العلماء رحمهم الله أنه فيه أو يتخصص أو فيه يتميز بميزتين. الميزة الأولى أنه يمر سريعا، أرجو الانتباه، مزايا الوقت حتى نستغل الوقت ونعرف الوقت. الميزة الأولى أنه يمر سريعا كالرياح بل أسرع. ولذلك قالوا لنوح عليه الصلاة والسلام كيف وجدت الدنيا يا نوح؟ معروف نوح عاش أكثر من 1000 سنة عند موته، كيف وجدت الدنيا؟ قال كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. الميزة الثانية أن ما مضى منه لا يعود. فلو اجتمعت السماوات والأرض ومن فيهن وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما رجع شيء مما مضى. نعم، إذن احفظ هذه مزايا الوقت حتى الإنسان يعرف قيمة الوقت ولا يضيعه. وحقيقة الكافر يتمنى العمل الصالح عند من؟ عند الاحتضار وعند الموت، يتمنى أن يرجع ويستغل الأعمار والأوقات في موضعين. الكافر يتمنى الرجعة في موضعين ويتحسر العمل الصالح. الأول عند الاحتضار، قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليش؟ هل يتمنى الرجعة ليسلم على أولاده؟ كلا. هل يتمنى الرجعة لينظر كم عنده من الأرصدة؟ كلا. هل يتمنى الرجعة ليسلم على أصدقائه؟ كلا. هل يتمنى الرجعة ليرى كم عنده من الأراضي والأموال؟ كلا. إذا ماذا يريد؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ لا يوم يبعثون. الوقت الثاني عندما يوضع في النار، قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فينبغي على المسلم أن يهتم بوقته. وقد جاء في الحديث في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني قليل من الناس من يستفيد من الصحة والفراغ، كثير من الناس غبن في الصحة والفراغ، ضيعها فرط فيها، وهي أهم ما يملكه الإنسان. فيسأل عن عمره وعن ماله، قال إمام أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي ثم سقط. أيضا من النعيم الذي يسأل عنه النعيم الذي أو ما يسأل عنه: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. فالإنسان يرزق الله الأنعام ثم لا يشكر، فهذه نعمة يسأل عنها الإنسان. ومن ذلك العهود المواثيق كما قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن ذلك السمع والبصر: لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قواعد عامة في الحساب: أولا العدل التام في الحساب، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال تعالى: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الفتيل والنقير هذا مثل يضرب به في القلة، يعني أن الله عز وجل لا يظلم شيء ولا مقدار الفتيل ولا النقير. والفتيل هو الخيط الذي يكون في شق النواة، والنقير النقرة الصغيرة التي تكون في ظهر النواة. نعم. ومن القواعد أيضا في الحساب أنه لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس مأخوذة بجرمها وتعاقب بإثمها. طيب، هل تشمل المحاسبة البهائم؟ نقول: أما القصاص فيشمل البهائم، القصاص بعضها من بعض، لكنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام، لأن البهائم ليس لها ثواب ولا عقاب. فمن إقامة العدل أنه يقتص للبهائم بعضها من بعض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. هذا قسم من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أقسم أن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة، ولا يضيع لأحد حق. الحق الذي لك إن لم تستوفيه في الدنيا سوف تستوفيه في الآخرة. حتى إنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء التي ليس لها قرن، والقرناء التي لها قرن. والغالب أن التي لها قرن إذا ناطحت الجلحاء التي ليس لها قرن تؤذيها أكثر. فإذا كان يوم القيامة قضى الله بين هاتين الشاتين واقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، هذا وهن بهائم لا يعقلن ولا يفهم. لكن الله عز وجل حكم العدل، أراد أن يري عباده كمال عدله حتى في البهائم العجب، فكيف ببني آدم؟ فهذا الحديث فيه فوائد على وجه السرعة. حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد الشات، يقاد حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. من الفوائد: أولا تحريم الظلم، ثانيا أن البهائم تحشر، ثالثا أن البهائم بينها قصاص، رابعا كمال عدل الله عز وجل، خامسا جواز الحلف من غير استحلاف، سادسا إثبات الحساب، سابعا إثبات البعث، ثامنا عظمة الله وكمال علمه وعدله سبحانه وتعالى. هذه بعض الفوائد على وجه السرعة، ولا في فوائد أكثر لكن حتى لا يأخذنا ويضيع علينا الوقت، ولا هذه فوائد مهمة ونتمنى كتابتها وستكون عليها مراجعة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: وتنصب الموازين، والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا مبحث الميزان. أولا تعريفه: الميزان ميزان حقيقي له كفتان يضعه الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد. إذن عقيدة للسنة والجماعة أنه ميزان حقيقي حسي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد، وهو ثابت بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن السنة حديث كثيرة ستأتي ضمن الأدلة بعد قليل، ومن أشهرها آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على الميزان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومعتقد أهل السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي، أنه ميزان حقيقي حسي له لسان وكفتان، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه حسي، وأنه حسي. والذي يدل على ذلك حديث البطاقة المشهور الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي، وهو حديث نص في الباب، حديث نص في الباب أنه ميزان حسي. وأنكرت ذلك المعتزلة، فذهبت المعتزلة إلى أنه معنوي، وأن الميزان المذكور في القرآن والوزن المذكور في القرآن معناه إقامة العدل، وليس ثمة شيء محسوس يزن به. وعلل ذلك بأن الأعمال أوصاف ومعان، والأوصاف والمعاني لا توزن. أرجو الانتباه لقول المعتزلة وشبهتهم. قالوا: أن الميزان المذكور في القرآن والوزن المذكور في القرآن معناه إقامة العدل، وليس ثمة شيء محسوس يوزن به. وعلل ذلك بأن الأعمال أوصاف ومعان، والأوصاف والمعاني لا توزن، وإنما الوزن يكون للأجسام، أما الأوصاف والمعاني فلا يمكن أن توزن. حكموا ماذا؟ حكموا العقل وقدموه على النقل وعلى الشرع. نعم، حكموا العقل، والنصوص تدل على أن هذا الميزان ميزان حسي، وحديث صاحب البطاقة اللي قبل قليل واضح جدا. وكذلك حديث ابن مسعود لما خرج ذات يوم في ريح شديدة وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه ويميل منها لأنه نحيف ليس كبير الجسم، فضحك منه بعض الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. هذا يدل على أن الوزن وزن حسي حقيقي. أما قولهم إن الأعمال أوصاف ومعان فلا توزن، فنقول ردا على ذلك إن الله على كل شيء قدير، قد يجعل الله المعاني أجساما، فها هو الموت معنى من المعاني ويؤتى به يوم القيامة على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار ويقال لأهل النار وأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت ولأهل النار خلود فلا موت. فالله عز وجل قادر على أن يجعل الأوصاف والمعاني أجساما، ولا يجوز أن نرد الأدلة بمجرد ما تتحير فيه العقول، بل إذا تحيرت العقول فاعلم أن النقول فوق العقول. نعم، ولا يمكن أن تأتي النصوص بما يحيله العقل أبدا. إذن فالصحيح أن الميزان حسي لا معنوي. نعم، اختلف العلماء رحمهم الله ما الذي يوزن على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأعمال نفسها هي